إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ومواصل إخواني في الله فيما نحن فيه من ذكر سمات وصفات أهل البدع في باب التعامل مع الغير. في هذا المقام إخواني في الله سنذكر ما يكون من تعاملهم مع الكفار، مع الكفار من اليهود والنصارى ومع غيرهم. قبل الشروع في هذا الباب إخواني في الله، يذكر العلماء أنه ما من حكم شرعي قد أوضحه الله في كتابه إيضاحا واضحا بينا شافيا كافيا بعد توحيد الله بمثل إيضاح مسألة الولاء والبراء. كم هي الآيات بل والسور التي تتحدث عن علاقة المسلم مع الكفرة من يهود ومن نصارى ممن حادوا الله ورسوله، وأن العداء يستمر بيننا وبينهم ما داموا على كفرهم وما كان من بعدهم عن ربهم، وأن هذه المحاربة بيننا وبينهم ليس فقط في القلوب بل كذلك تظهر، قد بدت بيننا وبينهم، نخالفهم ليس فقط في عقائدهم بل بكل ما يكون من خصائصهم في لباسهم وهيئاتهم وسلوكهم وأقوالهم وأعمالهم وأنماط شؤونهم وحياتهم. ولك يا عبد الله، ولك يا عبد الله أن تنظر إلى ما سطره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، حين تمتع ناظريك بتلكم النصوص الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على مخالفة اليهود والنصارى وأهل الكتاب في كل شيء، حتى أنهم كانوا يستغربون ويتعجبون من تعمده عليه الصلاة والسلام من مخالفتهم لكم دينكم ولي دين. ومن نظر إلى تلكم النصوص يعلم أن هذا من أعظم مقاصد الشريعة، وهو العداوة والبغضاء لجميع الكفار من مللهم ونحلهم وعلى رأسهم أهل الكتاب. قد يقول قائل هذا أليس هذا من المسلمات؟ نعم، هذه من المسلمات عند أهل السنة، لكن لا ينقضي عجبك يا عبد الله إذا تمعنت حول علاقة المبتدعة بأمثال هؤلاء الكفرة، إذ أن علاقتهم على خلاف ذلك، حتى وصل بهم الحال أن الكثير من المبتدعة، لا أقول بأعيان بعضهم بل لربما كمناهج، أنهم تأثروا بعقائد الكفار، بعقائد اليهود والنصارى. وإنني في هذا المقام إخواني في الله سأقرأ عليكم من النصوص مما سطرها العلماء حول علاقة أهل البدع بالكفار، وهذا أحد الجوانب من جوانب التعامل المبتدعة مع الكافر في مدى تأثرهم بهم، ثم ما يكون من الجانب الثاني في مدى تعاونهم مع بعضهم البعض. نبدأ بالمبحث الأول إخواني في الله في معرفة مدى تأثر المبتدعة بما عليه اليهود والنصارى من عقائد ومن كذلك تدين. فعلى سبيل المثال نبدأ بالرافضة، الرافضة هذا الدين، دين الزندقة، من أين جاء؟ اعلم يا عبد الله أن الذي أنشأ هذه الرافض هذه النبتة الخبيثة الدسيسة المميتة في بلاد الإسلام وجعلها في أهل الملة، الذي أتى بها هو رجل يهودي وهو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء اليمن كما بين ذلك العلماء. فيقول مثلا البغدادي وهو يتحدث عن هذه الفرقة، فرقة الرافضة، قال: قال المحققون من أهل السنة أن ابن السوداء، أي ابن سبأ هذا لقبه ابن السوداء، قال أي ابن سبأ كان على هوى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده، ولكي يعتقدوا فيه ما اعتقده النصارى في عيسى عليه السلام. أراد هذا الذي دخل إلى الإسلام زندقة وإمعانا في إضلال المسلمين بأن أنشأ هذه الفرقة وظهرت مبادئ دين اليهودية والنصرانية في هذه الفرقة، فأراد أن يزرع الذي عند النصارى من اعتقاد في عيسى أن يزرع هذا في دين الرافضة. قال: لكي يعتقدوا فيه، أي في علي، ما اعتقده النصارى في عيسى عليه السلام. وكان ابن سبأ يزعم أن عليا ما مات وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام. فهذه يا عبد الله دين الرافضة قد تأثر تأثرا عظيم، بل هي صناعة يهودية، صناعة يهودية. كذلك من هذه الفرق القدرية، القدرية، فقد ذكر المؤرخون وممن تتبع حالة هذه الفرقة قالوا أن أول من نطق بالقدر هو رجل نصراني يقال عنه سوسن، في قراءة سنسويه، والأسماء الأعجمية يتساهل العلماء في لفظها. أول من نطق بالقدر رجل يقال عنه سوسن أو سوسن أو سنسويه، أول من أتى بالقدر. ثم أين ذهب؟ تلقفته القدرية، تلقفته القدرية، تأثر المبتدعة بما عليه الكفرة في دينهم وعقائدهم. كذلك مما يذكر الجعد ابن درهم الذي أتى بدين التعطيل فعطل الأسماء وعطل الصفات عن رب العالمين. من أين أتى جعد بفكرة التعطيل؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن عساكر أنه ذكر أن الجعد أخذ مقالته من عن بيان ابن سمعان، والذي قد أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم زوج ابنته، ولبيد ابن الأعصم هو الذي من سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا. فمن أين جعد أتى بهذه المقالة الخبيثة، مقالة التعطيل؟ تأمل لهذه السلسلة، جعد أخذها عن بيان، بيان أخذها عن طالوت، طالوت ابن أخت لبيد الأعصم الذي سحر رسول الله وكان يهوديا، فوصلت المقالة إلى هذا الرجل الذي أخرج على الأمة مقالة التعطيل. وأيضا صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن جعد بن درهم كان من أهل حران، وأن هذه المنطقة كانت موبوءة بكثرة الفلاسفة والملاحدة الذي تأثر بهم جعد، إذ كانوا يذكرون هؤلاء في عقائدهم أنهم يقروا لله بالصفات السلبية فقط، يثبتون لله الصفات السلبية فقط. قال شيخ الإسلام: فأخذها جعد منهم، أخذها من الملاحدة، أخذها من الزنادقة. تعلم يا عبد الله ما يتعلق بعلاقة المبتدعة بالكفرة بمدى تأثرهم، ولعل هذه عقوبة من الله جل في علاه. وأما ذاك فأعرض الله عنه. فلما أعرضوا هؤلاء عن دين الله فما رفعوا رأسا بالكتاب والسنة، ابتلاهم الله جل وعلا أن صرفهم عن الكتاب والسنة إلى هذه المقالات الخبيثة والعبارات الأثيمة مما عليه اليهود والنصارى، مما عليها اليهود والنصارى. كذلك مما يذكر في هذا الباب ما يتعلق بمقاتل بن سليمان، وهو من المشبهين، ممن يشبه رب العالمين بخلقه. مقاتل بن سليمان، يا ترى كيف كان مقاتل؟ في كتاب المجروحين وهو يتحدث عن ترجمة هذا الرجل الذي يقود هذه الفرقة المجسمة المشبهة، قال فيما يحكى عنه: وكان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، الذي يوافق كتبهم، يأتي بقرآنه عند اليهود والنصارى. هذا هو المشبه، ومن قبله الرافضي، ومن قبله القدري، كلهم. ما من مبتدع إلا وله شائبة من شوائب تأثره بدين اليهود والنصارى والزنادقة والملاحدة. كذلك مما يذكر من هؤلاء المغيرة ابن سعيد الكوفي الشيعي الرافضي، الذي كان يزعم بإلهية علي، وكان يقول بتكفير كل الصحابة، كل الصحابة بلا استثناء إلا من وافق عليا. يا ترى هذا الرجل كيف كان دينه؟ دينه على ما سمعتم، دينه على ما سمعتم. فقد جاء في ترجمته أن هذا الرجل كان يذهب إلى امرأة يهودية، يذهب إلى امرأة يهودية يتعلم منها، فكان إذا سئل ماذا تتعلم منها قال السحر، قال السحر، يأخذ دينه عن امرأة يهودية. كذلك مما يذكر في هذا الباب إبراهيم ابن سيار النظام المعتزلي، المعتزلي يعد من أذكياء العالم، ذكي جدا، حتى أن الجاحظ من شدة إعجابه بهذا الرجل أن هذا الرجل لا يوجد في الكون إلا يظهر في الكون بعد فترة من أمثاله لشدة ذكائه، لكنه ذكاء من غير ذكاء. ذكر أن هذا الرجل كما جاء في ترجمته أنه كان في مدة شبته كان قد صاحب الوثنية والملاحدة الدهرية، صاحب الوثنية والملاحدة الدهرية. هذا هو إبراهيم السيار النظام، رأس من رؤوس المعتزلة. بل مما يذكر من تأثر المعتزلة ما وقع للمأمون في زمنه. المأمون تطلع إلى علم اليونان فأرسل إلى ملك قبرص يطلب منه أن يمده بتلكم الكتب التي حوت على هذه العلوم، علم الفلسفة والزندقة. فأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار، فقام ملك قبرص وأتى بحاشيته وأشار عليهم بهذا الأمر: ما رأيكم أن أمير المسلمين يطلب مني أن أمده بهذه الخزائن؟ الكل امتنع، قال: لا، تراثنا. وطبعا هذه الكتب كانت مقفلة في خزنة مقفلة، ما أحد يطلع عليها، إنهم كابروا على أن هذا من تراث آبائهم وأجدادهم ومفكريهم وهي من علومهم، كيف نعطيها للعرب؟ إلى أن وصل الأمر إلى مطران وهو من كبارهم، فطرح الرأي عليه: ما رأيك؟ قال لملكهم: اعطهم وارسلها إليهم. قال: والله ما جاءت هذه الكتب إلى بلاد إلا أفسدتها. أرسلها لا خير فيها. لهذا كانت عندهم مطروحة مغلقة ما أحد يطلع عليها لما فيها من الفلسفة والخروج عن الدين والردة. فقام هذا الملك لما رأى ذلك أرسل هذه الخزانة في عهد المأمون، ففرح المأمون بهذه الخزانة، ثم قام بتعريبها إلى اللغة العربية فوزعت. فماذا كان على إثرها؟ أن ظهر علم الكلام، ومنه ظهرت المعتزلة. فكان هذا من أعظم ما تأصلوا به، أنهم أخذوا دينهم من الفلسفة اليونانية، تأثرهم بعقائد الكفرة. وقد ذكر ذلك الصفدي رحمه الله تعالى في تاريخه، ذكر ذلك في تاريخه. وأيضا كذلك مما يذكر من تأثر المبتدع بأهل الكلام ما يذكر عن جهم بن صفوان، عن جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كان على الجادة لو سلمنا بهذا، حتى بلغ به الأمر إلى أن طالب بأن يناظر فرقة تسمى بالسمانية، وهي فرقة كافرة لا تؤمن بالله، دينها يقوم على الإيمان بالموجودات، ما كان موجودا هذا الذي يستحق أن يعبد، الغيبيات لا يؤمنون بالغيبيات. فأراد جهم بن صفوان أن يجادل هؤلاء في ماذا؟ في وجود الله فقط، هذه المناظرة على هذا الباب. فكان من أمرهم أن قالوا له: يا جهم، أنت تعبد من؟ قال: أنا أعبد الله. قالوا: يا جهم، ربك الذي تعبده يرى؟ قال: ربي لا يرى. قالوا: جهم، ربك الذي تعبده يشم؟ قال: ربي لا يشم. قالوا: جهم، ربك الذي تعبده يسمع، تسمعه أنت؟ قال: لا. فقالوا: يا جهم، أنت تعبد من؟ أنت تعبد عدما لا تعبد ربا، أنت تعبد عدما لا تعبد ربا. قال الذهبي: فكان من أمر جهم أن تأثر بهذه المناظرة، فدخل بيته وجلس 40 يوما لا يصلي شكا في وجود الله، شكا في وجود الله. ثم خرج بعد ذلك بمقالات التعطيل. من أين جاءت هذه المقالات؟ من تأثره بهذه الفرق الكافرة، تأثر. فتجد يا عبد الله أن ما من بدعة إلا وراءها شوائب التأثر، بل حتى الصوفية، واقرأ من تكلم عن الصوفية بحق وإنصاف من أين منشأها، تجد أنها عبارة عن طقوس هندوسية، طقوس هندوسية تلقفت مما كان عليهم هؤلاء أصحاب الصوامع، وما يكون عليهم من حالات الرياضة كما يسمونها رياضة الجسد بترويضها، رياضة العقل بشدة الخلوة والتفكر، هي عبارة عن طقوس جاء بها من الهند والسند ومن الفرق الهندوسية، فجمعت إلى الإسلام تحت اسم الصوفية، وهي دخيلة على الإسلام. ولهذا يا عبد الله، متى ما يممت يمنة ويسرة إلا ورأيت أن ما من فرقة إلا ولها تأثر، حتى الجماعات الحزبية إذا ربما تنادي بالولاء والبراء ما سلمت، ما سلمت بمدى تأثرها. انظر مثلا جماعة الإخوان المسلمين، أنقل لكم عبارة عن الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هم ممن عاصرهم في بلده، يقول عن هذه الجماعة، قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين، كما نعلم ذلك علم اليقين. ليس من قولي حتى لا أفتري على أحد، هذا قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة في العصر الحديث. فالشاهد إخواني في الله التأثر، وبهذا تعلم الذي أعنيه مدى تأثر هذه الفرق الضالة بماذا؟ باليهودية والنصرانية. ثم تأتي المحور الثاني، ولا أخذ في هذا الباب لأنه يطول، وهو بعد ذلك ما هي الثمرة؟ تجد ما يكون من علاقتهم بعد ذلك، إذا كانوا هؤلاء إذا عندك تصورت الآن فرق هناك أيدي خفية كونتها هنا وهنا، قدرية، جهمية، جعدية، مشبهة، صوفية، روافض، هذا ما الذي يثمر؟ يثمر الواقع الملموس. ما هو الواقع؟ التعاون والتقارب. في هذا الزمن المعاصر هل أحتاج أن أدلل مثلا على علاقة الرافضة بالكفرة؟ مدى التعاون؟ الحوثي وحزب الله وإيران وطهران بشكل عام والغرب معهم، سمن على عسل، هذا يعرف دغدغة عواطف. هل أحتاج أن أبين لكم علاقة الصوفية بالغرب وتلك اجتماعات في بيت الأبيض على تم الاتفاق أن يكون التصوف هو الدين المعتدل الذي ينبغي أن يجهر في الوطن الإسلامي؟ حتى وجدنا أن في بعض الموالد يحضر نصارى، هذا معروف، يحضر نصارى إلى بعض الموالد يشاركون الصوفية في احتفالاتهم. من ترى الخوارج؟ تريد أن تعرف علاقة الخوارج بالكفار ومدى التعاون؟ ما سأتكلم أنا، لكن اسمعوا ماذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام. قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هذا قول نبيك عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. بالأمس تلكم الحروب التي انتشرت في العالم الإسلامي، قتل وتقتيل وقطع للرؤوس، وتل أبيب في منأى، تل أبيب يهود ولا رصاصة وصلتها. تعاون، تعاون حتى في الجماعات الإسلامية، ليس فقط أن تلك الجماعات الحزبية تأثروا أن من تأثيرهم، بل حتى في تعاونهم. حتى قال قائلهم من المعاصرين أن قتالنا مع اليهود ليس قتال على الدين، وإنما قتال على الأرض. سبحان الله، أرض فقط؟ فقط أين الدين؟ أين العقيدة؟ قال: لا، قتال ليس على العقيدة ولا على الدين. حسن البنا رحمه الله تعالى لما كانت الانتخابات في مصر كان من أحد صناديق الاقتراع التابع لتنظيمه، كان الذي يقوم عليه نصراني، هذا معروف مسجل في مذكراتهم، يفتخرون بهذا، نصراني. كم وكم إخواننا نحدث عن علاقة، ولهذا والله ما تجده يا عبد من المشادات الكلامية التي تكون بين مبتدعة وبين الكفرة، اعلم أنها من ذر الرماد على العيون. إن أردت علاقة الكفرة بالفرق الباطنية اذهب إلى بريطانيا وإلى غيرها من الدول، أكبر المراكز الدينية تعود إلى القديانية والبهائية، أكبر المراكز الإسلامية طبعا المدعاة هي إنما تابعة للقديانية والبهائية، تفتح لها المجال. إذا من هو العدو للكفار؟ هم أهل السنة، يضيق عليهم، ما يترك لهم المجال، لأن دعوة أهل السنة دعوة واضحة تسير على ما كان في كتاب الله وفي سنة رسوله من الكره والبغض لدين اليهود والنصارى، ما يتزحزحون، ما يتغيرون، ما يتبدلون أبدا. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. المسلم إذا كان عنده نوع من تنازل في دينه وتغيير في منهاجه، إذا صار هكذا فيكون حينها بنص القرآن عرضة للاستخفاف، للاستخفاف، يستخف من قبل أعداء الدين. لكن متى ما كنت يا عبد الله صابرا على دين الله مصطبرا محتسبا، فحينها لن يستطيع عليك أحد أبدا. ولهذا تكاد المكائد أشد ما تكون على دعوة أهل السنة والجماعة. ولا أخذ في هذا الباب، فهذا مقام آخر في بيان مخططات الكفار في ضرب دعوة أهل السنة، لكن الذي أريد أن أذكره في هذا المقام بهذا العنوان البارز علاقة المبتدعة بتعاملهم مع أهل الكفر من اليهود والنصارى. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.